بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقا في الدين. رد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. تقدم الكلام يا إخوتي في الأسبوع الماضي على الكلام عن معنى النبأ، وقد بدأنا الحديث في سورة النبأ ومعانيها. وخلاصة الأمر أن النبأ هو الخبر، ولما كان الله سبحانه وتعالى أخبر أنبياءه عليهم الصلاة والسلام بأخبار الغيب، كان الله سبحانه وتعالى منبئا، وكان الأنبياء منبئين بهذا النبأ. وقلنا إن أعظم من نبئ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء في كتاب الله لفظ النبي فيشير إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي نزل عليه النبأ العظيم. نبأه الله سبحانه وتعالى بالنبأ العظيم. فقلنا إن الله سبحانه وتعالى جعل أمام هذا الإنسان دلائل كثيرة تؤيد هذا النبأ وتؤيد المنبأ وتشهد بأنه نبي الله. فمنها آيات الله سبحانه وتعالى في الكون، ومنها الإعجاز في هذا الكتاب الذي نزل النبأ فيه، ومنها البيئة والظرف. عندما ندرس حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وأميته، ثم فيض العلوم عليه دفعة واحدة ليخبر بالماضي والحاضر والمستقبل ودقائق العلوم وأسرار الفهوم. وقلنا من الدلائل أيضا سر الفطرة الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في قلب كل عبد، لا تبديل لخلق الله. فالمترددون والمتسائلون هم الذين لم يقفوا مع الدلائل المؤيدة للخبر، لهذا قال سبحانه عما يتساءلون، ما يزالون يتساءلون مع كل هذه الدلائل. إذن أما وأنهم قد شغلوا أنفسهم بالمتاع الجسدي ولم يتأملوا في الدلائل التي تزيدهم يقينا بالنبأ، وقد كلفهم الله سبحانه وتعالى بالنظر في الدلائل، فشغلتهم أموالهم وأنفسهم عن الدلائل، فكانوا بعيدين عن النبأ وعن معانيه وعن التفاعل معه. عاشوا حياتهم الدنيوية، عاشوا لذائذها، عاشوا متعها، وكان بينهم وبين النبأ مسافة. أما وأنهم قد شغلوا بهذا المتاع الزائل الزائف عن مؤيدات الخبر، عن مؤيدات النبأ وعن تفاعل قلوبهم مع هذا النبأ، إذن سيعلمون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. فسوف يأتيهم العلم الأول عند قبض أرواحهم، وسوف يأتيهم العلم الثاني العياني عندما يبعثون من قبورهم ويرون الجنة والنار. فالعلم الأول برزخي، والعلم الثاني بعد أن تعود الروح إلى الجسد، فيرون الجنة والنار رأي عين، ويرون الحساب وما أخبر به هذا النبأ، فيزول ترددهم وتساؤلهم. وصلنا إلى قوله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا. فهم شغلوا بالدنيا، شغلوا بالأموال، شغلوا بأنفسهم، شغلوا بحظوظهم، وأفرز هذا الانشغال نفسانيات حتى حكمت نفوسهم عقولهم، وحكمت نفوسهم قلوبهم، وحكمت نفوسهم أرواحهم، فأفرز ذلك خصاما
وأفرز ذلك جهلا وأفرز ذلك بعدا وأفرز ذلك غفلة. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباع الرسل فإن الروحانية حكمت النفوس، فلما حكمت الروحانية على النفوس توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، فهانت الدنيا في عقولهم وهانت في قلوبهم وهانت في نفوسهم حتى سخرت نفوسهم لأرواحهم. لذلك رأينا العجب العجاب في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين منهم من كان يتحمل الشدائد، ومنهم من كان يتحمل الجوع، ومنهم من كان يتحمل أذى الخلق، ومنهم من كان يهجر الأوطان، ومنهم من كان يهجر النساء، ومنهم من كان يتخلى عن الأموال. كل ذلك كان بسر غلبة الروحانية على النفسانية التي تغذيها المادة. إذن الناس قسمان، النبأ جاء نقل إلى الناس، لكن الناس أمام هذا النبأ صنفان: صنف تفاعلت أرواحهم مع النبأ وسمعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فسارعوا وأقبلوا وهانت الدنيا في عيونهم: إن لله عبادا فطناء، طلقوا الدنيا وخافوا الفتناء، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. كيف كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إلى الله؟ كان يجوع يوما فيصبر ويشبع يوما فيشكر. هذه حياة أحب الخلق إلى الله، فلم تكن الدنيا همه ولم تكن الدنيا مقصودة. إذن هذا الصنف الأول، الصنف الأول الذي جاءه النبأ فتفاعلت الروح معه حتى بذل صاحبها الروح متفاعلا مع هذا النبأ. وصنف آخر شابه البهائم، لأن البهائم مشغولة بالطعام والشراب والمناكحة، فشابه البهائم في التوجه لقمة العيش، فوجدت أنه يغذي النفسانيات، يغذي متع الدنيا، يزداد يوما بعد يوم في المتع. هذا همه، هذا مقصوده الأول. إذن هذا فاته شيء من لذائذ الدنيا، أخذ القسم من الله سبحانه وتعالى، نظر إلى القسم الأزلي. والثاني جعل الدنيا جنة له: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم. وبعد هذا انتهت القضية؟ لا، بعدها يوجد يوم اسمه يوم الفصل. هنا النتيجة، هناك سيعرف هل الذين تقللوا من الأشياء وكانوا مع توجه أرواحهم أسبق، أم الذين وقفوا مع نفوسهم ومتعهم. من الذي سيفصل الآن في الدنيا خصومة؟ هذا يقول لا يا أخي زودت، وهذا يقول أنت ما فيك عقل لسه، ما تعتني بالدنيا. سبحان الله، في زمن أصحاب رسول الله هناك من يعتني بالدنيا وهناك من يعتني بالآخرة، لكن يوجد تكامل. فكانوا كلهم خدم، الذي يقوم بعمل الدنيا لا يخدم الدنيا، إنما هو خادم لله في الدنيا. لهذا جهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت لهم يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. إذن هنا في الدنيا توجد خصومة، يوجد خلاف في الرأي، توجد وجهات نظر كما يقال بالتعابير المعاصرة. لكنه بعد هذا سيقف بلال الحبشي وعمار بن ياسر وخباب وخبيب وأسامة بن زيد وفقراء الأصحاب والذين لم يأخذوا شيئا من الدنيا، ويقف أمامهم أبو جهل، ويقف أمامهم أمية بن خلف، ويقف أمامهم عتبة والوليد الذين كانوا إذا ساروا تسير الأموال معهم. يقفون هنا في يوم إيش اسمه؟ يوم الفصل. هنا تظهر الحقيقة في يوم الفصل. الآن في الدنيا سمعنا فرعون يقول عن موسى عليه الصلاة والسلام: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يخاف من فساد موسى. اليوم في هذه الدنيا هناك من يتحدث من السياسيين عن المتمسكين والملتزمين والمتوازنين، ليقول عنهم هؤلاء يمكن أن يخيفوا بثقافتهم، يمكن أن يحدثوا اضطرابا، يمكن أن يرجعون إلى العصور الحجرية، يمكن أن يقدموا ما لا يتناسب مع التقدم والمعاصرة، مع أن دين الله الذي أتى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دين المعاصرة، وهو دين المدنية، وهو دين العلم، وهو دين السياسة، وهو دين الحضارة، وهو دين الاجتماع، وهو دين العدالة، وهو دين المساواة. كيف يمكن أن يكون الأمناء الملتزمون المستقيمون شرا ويكون اللصوص الذين لا يخافون الله ولا يوجد في قلوبهم إيمان أفضل من أولئك الملتزمين؟ كيف يكون هذا؟ هذا مشكل، هذا انقلاب في الموازين والمعايير. إذن لابد من يوم اسمه يوم الفصل، لهذا قال سبحانه إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوجد وقت معلوم يعلمه الله سبحانه وتعالى سيتم فيه الفصل. في هذا اليوم نجد القرآن الكريم يتحدث عنه كثيرا، عن يوم الفصل وقضية الفصل. نأتي ببعض الأمثلة. يقول سبحانه وتعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يعني في استثناء، في هذا بحسن جافد ورقة تقرير طبي، أنا بأغيب اليوم، طالب المدرسة بياخد تقرير طبي بغيب يوم، يوم مذاكرة بعيدوا له إياه، لكن هل يستطيع أحد أن يتخلف عن هذا الموعد، هذا الميقات الذي هو ميقات يوم الفصل؟ خرج واحد يقول بطني عبو جعني، رأسي عبو جعني، تحجج حجة في مجال؟ ما في. إذن إن يوم الفصل كان ميقاتا في سورة النبأ، أما في سورة الدخان إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، حتى ما أحد يقول أنا عندي استثناء، أنا بدي أمر بكرة يوم القيامة ما لي خبر، لا 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 لا. حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام، حتى الرسل الحق سبحانه وتعالى أخبر أنهم وإذا الرسل أقتت أبدا. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يعني في الدنيا كانوا يتناصرون ينصر بعضهم بعضا، المولى هو الناصر، فكنت تستنصر بزيد وكنت تنصر عمرا، لكن هنا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، فلا أحد ينصر أحدا، وفي ذاك الوقت يمتنع معنى النصرة أصلا ولا هم ينصرون، إنما يترك كل واحد في يوم الفصل مع سيرته الذاتية. لما واحد يقدم على وظيفة، على مقابلة، على مؤتمر، قل له أعطينا سيرتك الذاتية، تفضل، ما سيرتك الذاتية؟ أعطينا السي في. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يتجلى بعدله يعذب كل الخلق، أما إذا تجلى بفضله يرحم من يشاء، فإن يصبنا فبمحض فضله وإن يعذب فبمحض العدله إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال له أخي ليه ما جيت على الدرس، ليش ما جيت على الجامعة؟ قال والله عندي رأتي عيال. المرأة قالت لي في عندي المشوار الفلاني ضروري كتير. والله القصة كيت وكيت. طيب اللي اعتذرت بسببهم سيهربون منك وستهرب منهم، تفضل، هذا يوم الفصل. وقال سبحانه وتعالى لن تنفعكم أرحامكم. انت اللي تقعد تاجر، والله عندي أعذار وعندي قصص وعندي حكاية وعندي وعندي وعندي، قال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ألا لو قالوا لك في شغلة بدول الخليج، بأوروبا، بآخر العالم، في وراها عملة، عملة محرزة محرزة، الاشاد بقى هاي كل واحد له درجات، كل واحد المحفز تبعه. واحد قولوا له اعطيك $1,000 برقد، لا لا هاي ما هاي ما تحرز انا بطالع هون اكثر. ولا $10,000 لا يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اذا قالوا له اكثر من هيك بده يطعاله. عندها ينسى كل الاعذار وبيعمه وابوه واخوه واخته وكله، وعندها يقول انا رايح مشان ابعث له من اجلي. هلا ما بقى عندك حنان، لا بقى تحنين عليهم، ما بقى تشتاق لهم. لا لا لا، الدولارات هون، اشتوقوا الى الدولار. اذا قال سبحانه لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يعني جواتك بيعرفوا ربك، مهما اعتذرت وقلت وحكيت بس جواتك ربي بيعرفه. يعلمه، يعلمه الله، ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال سبحانه وتعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. حببني بكرة بدي أعمل هيك، بدي أفتح هالشغلة وأسكر هالشغلة وأعمر هالشغلة وأعمل وأعمل وأعمل، ما بتشوفوا اللي أجاملك الموت ولا تفضل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون متى؟ في يوم الفصل. وقال سبحانه وتعالى هذا يوم لا ينطقون، يعني سكوت للكل، يعني ما في حدا خرج يحكي، ما في مجال أحد يحكي. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. في الدنيا كان سهل يطالع حجج، هنيك طيب في مجال، عندي كان عذر، عندي كان قصة، عندي كان مشكلة. ولا يؤذن لهم، المشكلة اللي بدك تحكي عنها ربك أعلم بها. هون بتحسن تتحجج على الناس بصدقوك، لكن هنيك على مين بدك تتحجج؟ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. إذا بطلع بإيدكم تعملوا مشكلة علي اعملوا، يلا بطلع بإيدكم تساووا قصة، مظاهرة، احتجاج، تشيلوا لافتات، يلا إيش تريدوا تعملوا. قال فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. وقال سبحانه وتعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني في يوم الفصل، يعني هنا في الدنيا والله هاي القصة وهاي القصة وهاي القصة معليش، وصار عندي حجة وصار عندي عذر وصار وصار وصار، وطالع جريدة وبألف لك 10 كتب. يعتذرون إليكم، نزلت هذه الآية لما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنافقون تخلفوا ورسول الله وأصحابه نفروا. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهاد جاء المنافقون وصاروا يعتذروا، يعني احنا عندنا مشاكل عندنا قصص. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم في يوم فصل. لا تحسبوا حسابنا، احسبوا حساب يوم الفصل. ورد في الأخبار القديمة إن كنت لا تعلم أنني أرى فهذا لنقص إيمانك، وإن كنت تعلم أنني أراك فلما جعلتني أهون الناظرين إليك ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه وتعالى قل كل متربص، يعني كلا تعم نستنى، قل كل متربص كلنا منتظر، أنا عم انتظر وانتو عم تنتظروا. فستعلمون، يعني في يوم الفصل، من أصحاب الصراط السوي الذين ساروا على طريق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دون التفات. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، يعني بهداية الله. وتعالوا حتى نقرأ بعض الآيات في وسط مشبع بالدنيا، مشبع بالمتع، كل شيء من متع الدنيا بإشارة واحدة يأتي إليه وهو مؤمن آل فرعون، رجل في الحاشية في القصر وكل شيء من العائلة المالكية، ماذا قال؟ وما الذي قصر القرآن علينا من خبره؟ وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهلكم سبيل الرشاد، يعني اتبعوني في التوجه إلى الله والدار الآخرة، أنتم تتوجهون إلى الدنيا تبعوني لأنني توجهت إلى الله والدار الآخرة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، يعني هذا حال رسول الله، يرجو الله واليوم الآخر ويذكر الله كثيرا. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني، يعني في التوجه، فقد توجهت إلى الله والدار الآخرة، أهدكم سبيل الرشاد. أنتم في غفلة، أنتم في لهو، أنتم في لعب، أنتم في نسيان، أنتم في جهالة، أهدكم سبيل الرشاد، يعني تصحوا من الغفلة. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يعني تتلذذ فيها قليلا ثم تفنى متعتك. أي متعة من متع الدنيا إنما هي متعة زائلة فانية. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. القرار والمحل اللي ما في هم ولا نكد فيه، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا في مشاكل ولا في تعب. هنا دار تعب، دار نصب، فإذا فرط فانصب، أما هناك لا، استقرار. وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، ليس له نصيب من الحق، وأن مردنا إلى الله يعني في يوم الفصل، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم متى؟ في يوم الفصل. الآن أنا أكلمكم، يقول لهم أنا أكلمكم، فمنكم من يصدق كلامي ويتبعني ومنكم من يقول خلي يحكي خلاص ماشي، بدخل من هون بطلع من هون، فستذكرون ما أقول لكم في يوم الفصل. وأفوض أمري إلى الله، أنا قمت بأداء الواجب وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. إذن عندما يخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه القضية يوم الفاصل، هنا ينبغي أن تشد مشاعر الإنسان كلها إلى هذه الكلمة ليكون من أهل الوصل في يوم الفصل، لا أن يكون من أهل البعد والمقت، أن يكون ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا يكون ممن لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم. هذا يوم الفصل الذي تظهر الحقائق فيه. انت فرحان؟ فرحان في الدنيا على ايش فرحان؟ كثرت فلوسك؟ طيب فستذكرون ما اقول لكم. لو كثرت حسناتك منيح كثير، لو كثر اقبالك على الله منيح كثير، لو كثر علمك بالله منيح كثير، لو كثر حبك للإيمان وكرهك للمعصية منيح كثير. عايش فرحان، كثير مالك لن يكون أكثر من قارون، تعيش في ظرف متميز لن تكون أحسن من عاد، عندك منصب لن تكون أحسن من نمرود ولا فرعون. هل عايش فرحان؟ إذاك تفرح افرح بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا إذا وجدت أن الحق سبحانه أيقظك في الليل وقبلك وأنت تناجيه افرح، إذا رأيت أن الحق سبحانه وفقك فاقتدر همين في سبيل الله فرح.
إذا رأيت أنك وفقت في مجلس إيمان وتوجه قلبك فيه إلى الله فرح.
إذا رأيت أن واحد من الناس انتفع بصدقك، انتفع بهدي الله الذي هداك به
فرح. ما عليك تفرح؟ تفرح بالدنيا. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوق والناس مشغولة، هذا عم بيع وهذا عم بيشتري وهذا بقول له لا زيادة وهذا بقول له ناقص. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخرجهم من هذا الحال، نظر عليه الصلاة والسلام في السوق فوجد جديا أسك، يعني جدي مشوه، دنين مشقوقة مشوهة، جدي أسك يعني بقرف وميت. فأمسكه صلى الله عليه وسلم وقال لهم: من يشتري هذا بدرهم؟ كل واحد عبيع، هذا عبيع حرير، هذا عبيع عطر، هذا عبيع حنطة، هذا عبيع. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شاركهم في عملية البيع والشراء، لكن لا ليبيع ولا ليشتري، إنما ليخرج حالهم من حال الغفلة. وقف وقال: من يشتري؟ وكلهم يصيح: من يشتري؟
من الذي يقود؟ سيدنا رسول الله. تركوا البيع والشراء وجهوا اجتمعوا: إيش هالشرية هي؟ قال صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا بدرهم؟
الصحابة أزكياء، فهموا أنه ما هو المطلوب أنه يشتروا،
فهموا أن المطلوب أن يتذكروا.
قالوا: يا رسول الله، يعني معنى الكلام اللي قالوا الصحابة يعني فهمنا. قالوا: يا رسول الله، لو كان هذا حيا لكان عيبا، يعني لو كان الجدي المشوه حي طيب ما حدا بيشتري، شلون هو ميت؟ لو كان هذا حيا لكان عيبا. تمام. هلا كل الصحابة في حال قرف، في حال استصغار لما شاهدوه ورأوه. فلما وصلوا إلى هذا الحال قال لهم: للدنيا أهون عند الله من هذا عندكم. هذا الدرس. هلا الدنيا، هاي الدنيا اللي كلها عم تتقاتلوا عليها ومختصمين وعجبتكم فرحانين فيها وكذا وكذا، قال: الدنيا بكل ما فيها أهون عند الله من هذا عندكم. هذه الحقيقة التي لا يستطيع أن يشاهدها أصحاب النفوس، ما ممكن، لا يشاهدها إلا أصحاب الأرواح. فمن نظر بروحه رأى هذه الحقيقة، ومن نظر بنفسه رأى أن الدنيا هي غاية ما يتمناه. لذلك لا يمكن الآن، والمسلمون ينظرون إلى الدنيا بنفوسهم، أن يتحرك أحدا منهم من أجل الله. لا 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 لا، ما تتوقع. كل الانفعالات اللي بتسمعوها: والله صار في الدنمارك مشكلة، يلا عيطوا صيحوا يلا، بعدين برجع على البيت إلى المعصية إلى الغفلة. هذا كذاب، هذا انفعال نفساني، هذا كله كذب. أنت فعلا تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تنصره، وشاطر تكسر وتشيل إعلام، ما شاطر تكسر نفسك؟ لما لم تتغلب على نفسك عندما خالفت رسول الله؟ لما أنت تسيء في نفسك وفي فعلك وفي أولادك وفي زوجتك وفي بناتك وفي عملك وفي كل شيء تسيء، وبعدين طلعت البطولة في الدنمارك، قاطعوا البضائع الدنماركية. ولما لم تقاطع نفسك؟ ولما لم تقاطع فعلك السيء؟ إذن هذه مشكلة المسلمين، ينظرون إلى الدنيا بنفوسهم، عبارة عن ردود أفعال. كل ما تجده في الأمة الإسلامية ولافتات ومظاهر كله كذب، كله يخرج عن النفوس. لا يمكن أن يتغير حال هذه الأمة إلا حينما ترجع إلى الأوصاف المذكورة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الصفات الخمسة: حب، حب روحاني، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أخلاق، حب روحاني، أخلاق، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يعني استغنى عما هو عند الكافرين من مبدأ استغنى بشريعة الله. هذا العز بالله،
أنه نظر فوجد أن إسلامه فيه كل الخير حتى لو خالفه الجاهلون.
هذا الاعتزاز عزة الكافرين يجاهدون في سبيل الله، يبذلون الجهد، فجهدهم في سبيل الله أكبر من جهدهم في سبيل الدنيا، ولا يخافون لومة لائم لأن اللائمين كثر، وكل يوم يجيك 16,000 لائم يريد أن يصرفك، ويريد أن يصبطك، ويريد أن يبطئك، لا يخافون لومة لائم، يعني توجه إلى الله من غير التفات. هذا الوصف تنهض معه أمتنا، الجهد الذي فيه علم وعمل وحضارة وهمة مع روحانية مع صدق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذا نعم. أما نحن بنحب نقلد حتى عندما نريد أن نعبر عن مبادئنا. شفنا الأوروبيين إذا بدي يعترضوا طالعوا شوية إعلام وبعترضوا خلاص، أصبح نحن لو دخلوا جحر ضب منا ندخله، وهذا يعبر عن الحضارية، وهذا يعبر عن الرقي. أما ترك الذنوب، أما ترك العيوب، أما الأخلاق، أما التوجه إلى الله، أما وضوح المقصد، وضوح المنهج في الاقتصاد، في الاجتماع، في السياسة، في كل شيء، نقول الإسلام هو أفضل منهج ونعتز بهذا. عجب اللي عجب والما عجب عمره ما يعجبه، هذا شرع الله المتطور. ما التقيت مع واحد من الغربيين أو الشرقيين إلا ووجدت أنني بما أملكه من مبدأ ومنهج أفوقه بكثير، لأنه جاهل. أما أنا فقد تعلمت من منهج الله، من منهج شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت أنني بهذا الذي علمني إياه كتاب الله ورسوله قد تفوقت عليه بكثير يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. إذا لما لا تعتز بدينك؟ لما لا تتفاعل معه؟ لما لا تعتز بقرآنك؟ هل القرآن فقط نختم ختمه من أول إلى آخر، من الجلدة إلى الجلدة؟ شيخي قرأنا 10 مرات. طيب وفهمت؟ طيب تفاعل؟ خفت؟ أحللت حلاله؟ حرمت حرامه؟ أم تهزه هزة؟ تنسره نسر الدقل؟ هذا القرآن، القرآن إذا قرأت أي وأنت تعلم أنه كلام الله، وتتذكر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعة، الجبل خاشع أكثر منك، نفرح حالنا أرينا ختمه؟ لا، لا ترى ختمه، انفعل له، استشعر أنك بين يدي مولاك. إذن يا أخواني هذه الحقائق التي تغيرنا، وما ما سوى ذلك إذا بقينا فقط نريد أن نبقى في طقوسيات، ويلا كيف بدنا نعبر عن رأينا ونعبر عن هوانا، وشلون بدنا نعمل وشلون بدنا نساوي، كثر حكي، وما في أكثر من كثر الحكي، وغيرنا يريد لنا أن نتكلم ولا يريدنا أن نعمل، ولا يريد أن يوجد فينا عمل ولا حال. أما كلام أهلا وسهلا، إيش تريد حرية تعبير؟ أهلا وسهلا، خذوا حرية تعبير. تريد حرية تعبير؟ خلاص يلا أنتوا حرية تعبير. أما حرية العمل، حرية الحال، هذا هو الذي يغير الأمم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه.